بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيلا
أن أبا عمرو بن حفص
طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك علي نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قالت تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأن أبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم وقال قتيبة أيضا حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس
القاري نسبه إلى القارة نعم
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقة دون. فلما رأت ذلك قالت والله لا أعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم أخذ منه شيئا. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة لك ولا سكنى. حدثنا قتيبة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فيه فوائد، منها جواز طلاق الغائب، ولو لا بأس أن يطلق الإنسان وهو غائب، لا يشترط أن يكون حاضرا ولا يشترط أن تكون تسمعه امرأته، فإذا طلق وهو غائب فلا حرج. ومنها وهو أهمها أن المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى، هذا الصحيح، ولهذا قال لها النبي ليس لها نفقة ولا سكنى، بخلاف المطلقة الرجعية فلها نفقة ولا سكنى. المطلقة الزوجية المطلقة الرجعية زوجة حتى تخرج من العدة، ولا يجوز إخراجها إلا إذا أتت بفاحشة أو كان مؤذية. قال الله تعالى لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. وكذلك المتوفى عنها ليس لها نفقة ولا سكنة، لكن تبقى في البيت حتى تخرج من العدة، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله، وإذا كان البيت مستأجر تدفع قسطها من الأجرة. وهي من الفوائد مشروعية الوكالة، ولهذا وكل أبو حفص من يعطيها النفقة، وفيها أنه لا بأس بالتعريض بخطبة المعتدة البائن كالمتوفى عنها، قال فإذا حللت فأذنيني. وفيه دليل على أن من استنصح وسئل فيه فإنه يذكر ما فيه من العيب، ولا يعتبر هذا من الغيبة بل من النصيحة الواجبة. فإن فاطمة خطبها ثلاثة، خطبها أبو جهم ومعاوية وسعد بن زيد، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما معاوية أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، قيل معنى أنه كثير الأسفار وفي أنه ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير. ومعاوية بن سفيان رضي الله عنه انكح أسامة، من المعلوم أنه لا يجوز الخطبة على خطبة أخي، قال ولا خطبة على خطبة أخي، لكن يحمل على أنهم لم كل واحد لم يعلم بالآخر. خطبها ثلاثة، كل واحد خطبها، أو أنها ردت بعضه، لكن الذي يظهر أن كل واحد لم يعلم بالآخر. وفيه أيضا من الفوائد جواز نكاح القرشية للمولى، وأنه لا يشترط الكفاءة في النسب، يجوز للقبيلية أن تتزوج خضيري، وهذا عند الناس يعني كثير من الناس أمر شديد، لا بأس قبيلي تزوج خضيرية والخضيرية تزوجها قبيلي. ولهذا تزوجت فاطمة بنت قيس مولى وهو أسامة، كان في الأول تركعت قال كرهته، فكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة حتى قلت لأنه أسود مولى، قالت فكرته، قالت ثم نكحته فارتبطت به رحمك الله، يعني بعد ذلك رضيت واطمأنت. كذلك أيضا صفية بنت عبد المطلب نكحت أيضا المقداد بن الأسود، وكذلك أيضا سالم مولى أبي حنيفة زوجه أبو حنيفة بنت أخيه وهو مولى، فلا حرج في كل سيتزوج قبيلة خضرية، وبالعكس المهم أن يرضى خلقه ودينه. قال عليه الصلاة والسلام إذا أتكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن إذا كان يخشى فتنة ويخاف أن يحصل مشاكل فلا يفعل، درعا للمفسدة. وفيه أن هذا لا يعتبر من الغيبة، النبي قال في معاوية هذا صعلوك، قال هذا لا يضع عصاه على عاتقه، يعني هذا من النصيحة، مستثنات، هذا مستثنى، مستثنى من هذا أمور أشياء دلت عليها النصوص، منها السؤال عن حاله إذا أراد أن يزوجه أو أراد أن يعامله مشاركة في تجارة، يذكر ما فيه من باب النصيحة. وكذلك المستفتي إذا أراد أن يستفتي يقول فيه كذا وكذا، كما استفتت هند بنت عتبة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي لفظ رجل مسيك لا يعطيني ما يكفيه ولي. هذا معلوم أن هذا ذكره بما لا يرضاه، لكن هذا مستثنى، قال خذي ما يكفيك ولدك المعروف، لأنه مضطر إلى أن تسأل. وكذلك المظلوم الذي يأخذ حقه يتكلم عند القاضي ويقول فلان ظلمني، فلان غضب رفض حقي، وهذا مستثنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني حبسه وعقوبته، ليه يعني مماطلته بأداء الحق. وكذلك إذا أريد الاستعانة في إنكار المنكر يقول فلان فيه كذا وكذا، هذا مستثنى، مستثنى يعني الاستفتاء وجعل في والنصيحة في التزويج أو التجارة والاستعانة في عامة المنكر. وكذلك أيضا إذا كان وصف فيه لا يعرف إلا به فلان الأعمى فلان الأعرج، هذا كان مستثنى. وكذلك الكلام في الرواة المحدثين هذا باب النصيحة. نعم 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 لا جمع بعض في بعض ما أحفظ ولا لا. نعم نعم ها مولى مولى معتق لكنه مولى نعم نعم فيها أيضا أنه لا بأس فيه أيضا من الفوائد أنه لا يجب الاحتجاج الاحتجاب عن الأعمى لا يجب على المرأة أن تحتجب عن الأعمى لأنه لا يبصر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتهدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك وأما حديث نبهان عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لامرأتين من أزواجه لما دخل هنا ابن أم مكتوم احتجب عنه قلنا يا رسول الله هو أعمى لا يبصرنا قال أفعم يا واني أنتما ألستما تبصرانه حديث رواه هو وداود والترمذي الحديث هذا ضعيف على الصحيح لا يقاوم الحديث الصحيح هذا لأن نبهان فيه جهالة وكذلك أيضا انفرد برواه عن أم سلمة ثم لو صح فهو حديث شاذ خالف الأحاديث الصحيحة ما في الصحيح وما في صحيح مسلم أصح قدم عليه فالاستدلال إنما جعل من أجل النظر ابن مكتوم لا يراها فلا يجب الاحتجاب عنه لكن معلوم أن المرأة لا تنظر إلى الرجل بتأمل لكن التأمل والشهوة هذا لا يجوز كما أن الرجل لا ينظر إلى المرأة بتأمل وليس في هذا خلوة لأن عبد الله بن مكتوم عنده أهل في البيت ما ليس هناك خلوة فعبد الله بن مكتوم عنده أهل في البيت وهي في مكان تكون في غرفة وفي غرفة فليس هناك خلوة وفيه دليل أيضا على أنه لا بأس بزيارة المرأة وضيافتها المرأة تستضيف الرجال إذا كان مع التحجب وعدم الخلوة فلا بأس يقول النبي صلى الله عليه وسلم أولا أتدي في بيت أم شريك ثم قال إنها رجل يغشاها أصحابي ولكن أتدي في بيت من مكتوم فإنه رجل أعمى فضعي ثيابك وفي أيضا كذلك أنه لا بأس بمكالمة المرأة للرجال الأجانب إذا لم يكن هناك خضوع بالقول ولا خلوة فإن فاطمة كلمت كما سيأتي أيضا في الحديث خاطبت وكلمت وأخبرتهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك نفقة فلا بأس بجواز مكالمة المرأة للرجال أو في الهاتف إذا لم يكن فيه خضوع بالقول ولا تغنج قال الله تعالى لنساء نبيه فلا تخضعن بالقول فيطبع الذي في قلبه مرض يعني مرض الشهوة لكن إذا خيف صوتها فإن عليها أن تغض صوتها إذا خيف إذا خافت من الفتنة فلا تكلم كما أنها لها أن تسلم عليه مع التحجب وعدم الخلوة بالكلام دون مصافحة أما المصافحة فلا تجوز نعم
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها فأبى أن ينفق عليها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك فانتقلي فذهبي إلى أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده
نعم هذا لا يجب الحجاب عن الأعمى لأنه لا يبصر من أجل البصر. نعم. وقد يدل على ضعف حديث فعم يواني أنتم على الصورة بصرانه خلافا للنووي رحمه في تحسينه أنه حسن حديث نبهان صوب أنه ضعيف جهالته وانفراده, ولو صح فهو شاذ. شاذ قاعدة عند أهل العلم أن الثقة إذا خلف منه أو ثق منه فإن يكون شاذ يكون ضعيف ولو كان سنده مستقيم. مش قال تكلم عليه حديث نبهان تكلم عليه مفهم ولا النسخة الثانية مبارك كفوري تكلم عن حديث نبهان عن أم سلمة فعم يا والي أنتم على الصلاة والسلام, وكلام النووي معروف النووي حسن الحديث. نعم نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرت أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن.
كانت في اللفظ الأول طلقها البتة, البتة يعني ثلاث, وفي اللفظ طلقها آخر تطليقات يحمل على أنه طلق قبل ذلك طلقتين وهذه الطلقة الثالثة وصارت بعدت فلا تحل إلا بعد زوج, فليس لها نفقة ولا كسوة. هذا هو الصواب. والقول الثاني أن لها النفقة والكسوة, وهذا قال به بعض الصحابة, قال به عمر وعائشة, وقالوا لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحافظة نسيت عن فاطمة. تأولوا خفت عليهم السنة والصواب مع فاطمة. والقول الثالث أن لها السكنة وليس لها النفقة, يقول الله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم, لكن هذا إنما هو هذا في الرجعية, الرجعية لها النفقة ولها السكنة. نعم.
أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة, فانطلق خالد بن وليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة عليها العدة, وأرسل إليها ألا تسبقني بنفسك وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك.
ونفسك نفسك هذا تعريض الخطبة, لا بأس تعريض دون التصريح. قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلمتم بأنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تعرضهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله, تخرج من العدة. أما الرجعية فلا يجوز التعريض, لا التعريض ولا التصريح, لأن الرجعية زوجة, الرجعية زوجة حتى تخرج من العدة, فلها النفقة والسكنة ولا تخرج من البيت. وما يفعله بعض الناس من كون المرأة مجرد ما تسمع طلاق تخرج, هذا غلط, ما تخرج تبقى, الإسلام يتشوف إلى أنها تبقى حتى يراجعها الداعي إلى مراجعتها, فلا تخرج إلا إذا كانت مؤذية بلسانها. أما البائن فليس لها نفقة ولا كسوة. وقد ناظرت فاطمة بنت قيس من قال لا, من قال إن البائن لها نفقة, قالت الله تعالى قال في الرجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا, فأي أمر يحدث بعد الطلقة الثالثة ما في حين, بعد الطلقة الثالثة لا ليس له رجعة. نعم نعم. له كان في بس الاعتداد ظاهر هو بعمها ظاهر أنه ليس هناك أحد يعني تعتب عنده. نعم نعم.
الذي قال لا تسبقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم,
نعم يعني يخطبها لغيرها. نعم.
وأمرها
التعريض, نعم.
وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانطلقي إلى ابن أم أكتم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك. فانطلقت إليه،
فإنه إذا وضع خمارك يعني ما يكون على الرأس وعلى الوجه فلا يراك. وفي دليل على أنه لا بأس بزيارة المرأة الصالحة من عدد من الرجال إذا يكون في خلوة والكلام معها، ولا بأس بإضافتها لهم تقديمها الطعام إذا كان كريبة. أما إذا كان كريبة أو شاء أو شك فلا. نعم. في أيضا كذلك في ذلك حديث قصة المرأة التي يزورها الصحابة، العجوز التي يزورها الصحابة بعد يوم الجمعة تجعل لهم شيئا من السلق والورق، تجعل حبة حبات تكركرها وتطبخها لهم، كانوا يفرحون بيوم الجمعة يأتون إليها. نعم، هذا من استضافتها لهم. نعم.
فإنك
نعم نعم محرم، لا ما هو محرم، يزورونها ويرجعون، لكن ما في خلوة، ما في خلوة، لا ما عندها أحد، يزورونها لصلاحها، يزورها واحد اثنين ثلاثة أربعة، أما واحد واحدة لا ما يجوز، ما يجوز يخلوها، لكن اثنين ثلاثة لا بأس بدون ريبة، تكون متحجبة وبعيدة. المحذور الخلوة، الخلوة بالواحد، أما إذا صار اثنين ثلاثة زالت الخلوة. إذا لو ركب اثنين بالسيارة مع امرأة لا بأس، إلا إذا كان كريبة، إذا كان ريبة ما ينفع الاثنين ولا الثلاثة، إذا كان مسألة فيها ريبة وفيها أو فساق أو فجرة ويريدون بها شرا أو يتآمرون عليها ما ينفع ولو ثلاثة أو عشرة. نعم نعم. كذلك زيارة أبو بكر وعمر، قال لها يعني طلب منها، قال نزور أم أيمن كما كان رسول يزورها، لما جاء زارها بكت وأبكتهما وبكي معها، قال كيف تبكين، أما تعلمين أن ما عند رسول الله خير؟ قالت لا أبكي لأني أعلم أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول، لكن أبكي لأن روحي انقطع من السماء. فبكي معها وهيجتهما على البكاء. نعم.
قال فإنه رجل أعمى تكلم عنه.
نعم. قال تكلم على حديث نبهان.
قال تضعين ثيابك عنده في دليل على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من رجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع عليه المرأة كالرأس ومعلق القرط ونحو ذلك، فأما العورة فلا.
في دليل على إيش؟
على دليل على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز الرجل أن يطلع عليه من المرأة كالرأس ومعلق القرط ونحو ذلك، فأما العورة فلا. ولكن هذا يعارض ما ذكره الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة وأم سلمة، وقد دخل عليهما ابن أم مكتوم فقال احتجب منه، فقالت إنه أعمى، فقال أفعمياوان أنتما ألستما تبصران؟ قال تحت أحسن ما إليك حشي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابو داود وأحمد بن حبان. قال والجواب من وجهين، أحدهما أن هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل، لأن راويه عن أم سلمة مولاها، وهو ممن لا يحتج بحديثه. وثانيهما على تقدير صحته، فذلك تغليظ منه صلى الله عليه وسلم على أزواجه لحرمتهن، كما غلظ عليهن أمر الحجاب، ولهذا أشار أبو داود وغيره من الأئمة.
الجواب الأول هو صحيح، لا يصح. والثاني على فرض صحته فهو حديث شاذ مخالف للحديث الصحيح، على فرض صحة سنده فيكون شاذ، والشذوذ ضعف يعتبر ضعف، من شرط الحديث الصحيح لا يكون شاذ، شذوذ من جهة المتن تكلم عليه. نعم نعم. ما يتكلم النووي ما أعرف كلام النووي. نعم النووي يصحح هذه، يقول يجب الاحتجاب عن المرأة، يجب الاحتجاب عن الأعمى. نعم.
يقول أحسن الله إليك، وأمه شريك اسمها غزية
غزية نعم.
ويقال غزيلة غزيلة.
نعم. نعم. بعدها أقرأ.
قال أحسن الله إليك آخر شيء لما وقوله إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه لما ذكره مسلم في رواية أخرى من أنها خافت على نفسها من عورة منزلها.
يا أخو في الحديث السيئ قال لا نفقة لا ولا سكنة. سبق. نعم. نعم بعدها.
فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فانطلقت إليه. فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد بن حارثة.
الصديق قال لا نفقة لها ولا سكنة لم السفر. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس حاء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سامة أبو سامة عن فاطمة حدثنا قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا كتبت ذلك من فيها كتابا. قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى
مثل الحديث الثاني حديث ذبهان عن أم سلمة من كان لها عبد وبقي لها له من كتابتها من كتابتها شيئا فلتحتجب عنه. أيضا هذا ضعيف رواية ذبهان عن أم سلمة من كان لها عبد مكاتب وبقي لها لها من كتابته شيئا فلتحتجب عنه. نعم.
قالت كنت عند رجل بني مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى أهلي أبتغي النفقة. واختص الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة غير أن في حديث محمد بن عمرو لا تفوتينا بنفسك.
تعريف. نعم.
حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرت أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها.
زعمت أن قالت أو ادعت فيها أنها طلق آخر ثلاث تطليقات يعني سبقها طلقتان صارت بائع.
فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدقه في خروج مطلقته من بيتها. وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس. وحدثني محمد بن رافع
عائشة أنكرت هذا شهاد منها رضي الله عنها وعملت بالآية أخذت بالآية لا تخرج من بيوتهن ولا أخذها إلا تنفشتم. وكذلك عمر اجتهاد منه والله والصواب مع فاطمة من حذر حجة على من يحفظ القاعدة صريحا قال ليس لها أنا قالت استفتت النبي قال ليس لك نفقة ولا سكنة. نعم.
وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله مع قول عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقال لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم
ليس لها نفقة حلف والله ليس لك نفقة صريح في أن البائن ليس لها نفقة. نعم. إلا أن تكوني حاملة في ذي العلم البائن ليس لها نفقة إلا إذا كانت حامل من أجل الحمل ينفق عليها من أجل الحمل. نعم. قال والله نعم
فقال لا والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لها فقاتين يا رسول الله قال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وأسامة بن زيد. فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به. فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن الآية. قالت هذا لمن كانت له مراجعة. فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلى ما تحبسونها؟
نعم هذا هو الصواب. يعني قالت بيني وبينكم القرآن، مروان أبى أن يصدقها. قالت لي قال الله تعالى لا تخرجون من بيوتنا ولا أخذنا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت هذا في المطلقة الرجعية، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهي الرجعة. قالت أي شيء، أي أمر يحدث في المطلقة البائن ما في حيلة، ما نرجع عليها. ثم قالت إذا كان ليس لها نفقة كيف تحبسونها؟ مدام ما لها نفقة كيف تحبس البيت؟ تحبس ما ينفق عليها؟ ليس لها. والرواية الأولى صريحة في أن النبي قال ليس لك نفقة ولا سفقة. نعم سب. نعم ما تنقطع النفقة، يستمر ينفق على ابنه دائرة. نعم لا عليها، على زوجها، على الزوج الذي طلقها عليها نفق، على نفق عليها من أجل الحمل، نفقته على أبيه. نعم نعم. مروان الخليفة. نعم مروان بن الحكم. نعم
أحسن الله عليك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت طلقها زوجها البتة. فقالت
البتة يعني ثلاثة، آخر ثلاث تطليقات فصارت بائت. نعم طلاق البتة طلاق الثلاث. يعني
أيها الأحبة في الله،
إذا طلع ثلاثا أو
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.
صارت بائت. نعم طلاق البتة طلاق الثلاث. يعني يشترط إذا طلع ثلاثا أو كانت في الطلقة الثالثة، المهم أن بانت منه طلاق. نعم
أحسن الله عليك. فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة.
نعم صريح لأن البائن ليس له نفقة ولا سكنى، ومن أجل تأويل بعض تأولت عائشة بأنها أخرجت لأنها بذيئة اللسان أو نتذي أحماءها. صريح لم يجعل لها نفقة ولا سكنى. نعم
أحسن الله عليك. وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن حصين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير عن هشيم. حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلت فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ قالت طلقني بعلي ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي.
نعم وهذه الضيافة رطب بن طاب نوع من الرطب في المدينة، والمدينة فيها نوع من الرطب قال تبلغ 120 نوع من التمر، وهذا رطب منها رطب بن طاب رطب بن زيد وسقتهم سويقة سلتا. نعم كرم الضيافة رضي الله عنه. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة.
نعم وصريح بأنه ليس لها نفقة ولا سكنى, هذا هو الصواب من الأقوال الثلاثة. أما القول بأن لها نفقة والسكنى أو القول بأن لها سكنى ولا نفقة أو لا يضعفان, نعم يحمل على أنهما تأولوا أو ما بلغتهم السنة وقال بذلك من تأول عمر وعائشة تأولوا مروان ولا أخذ بالعصبة اللي وجدنا عليه الناس تأولوا, لكن الصواب مع فاطمة فيها. نعم نعم ومروان كذلك, مروان أنكر هذا اجتهاد اجتهاد منها رضي الله عنه, وعمر كذلك أنكر هذا. فلم إيش يعني عائشة, نعم اجتهاد منها. وإما على إيش؟ لا لا أخذت بعموم الآية, عمر أخذ بعموم الآية لا تخرجن من بيوتهن وأسكنهن من حيث سكنتم من حيث أسكنهن من حيث سكنتم بروجكم عموم الآية, لكن هذا لا في الرجعيات. نعم صحيح ما شك. نعم
أحسن الله عليك. وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده. وحدثناه محمد بن عمرو بن جبل
هذا أن ابن مكتوم ابن عمها. نعم
أحسن الله عليك.
لكنها أجنبي لا بأس أن تعتد المرأة عند الأجنبي في بيته إذا كنا كريبه ومعه أهله فلا حرج, لأنه لا يكون هناك خلوة. نعم وليس ماذا كان أعمى هل هو وعبد الله بن مكتوم الأعمى. نعم 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 هو خلاف قيل عمرو وقيل عبد الله في خلاف اسمه. نعم
أحسن الله عليك. وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة, ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا. قال عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت.
هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه, يعني أخذ بعموم الآية, هذا دليل على توسك بعموم الآية لا تخرجهن من بيوتهن واسكنهن حيث سكنتم. والأسود كذلك على تابع عمر في هذا, ولهذا حصل كف من تراب لا تحدث بهذا. نعم والصواب مع فاطمة. نعم صاحبة القصة صريح القصة صريح قدم يجعل لها نفقة ولا سكنى. نعم
أحسن الله عليك. قال عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مبينة. وحدثنا
نعم هذا دل على العمر أخذ بعموم الآية لا تخرجوهن من بيوتهن وأسكنهن, لكن هذه فاطمة مخصص الآية أخرج من عموم الآية في البطلة أخرج المطلقة البائن من عموم الآية. عموم الآية ليس لها نفقة ولا سكنى, الآية أسكنهن في سكنتم هذه المطلقات لا تخرجون في المطلقات, فجاء حديث فاطمة وأخرج منها المطلقة البائن بقيت المطلقة الرجعية. نعم
أحسن الله عليك. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق بقصته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن سخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطت.
كان في الأول كرهته قال بيدها أسامة يعني المولى وأسود. قال طاعة الله ورسوله كر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكان الخير فيما اختاره الله ورسوله. نعم
أحسن الله عليك. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة ابن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير. فقلت أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم؟ قال لا. قالت فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك؟ قلت ثلاثا. قال صدق ليس لك نفقة اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقي ثوبك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنيني. قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا ولكن عليك بأسامة بن زيد. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فسألناها فقالت كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران. وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي وزاد. قالت فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمني الله بابن زيد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها زمن ابن الزبير فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال حدثني أبي قال تزوج يحيى ابن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت. قال عروة فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث. عفى الله عنك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال فأمرها فتحولت. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر.
وهذا احتج بهذا اللفظ من قال إنها إنما لم تسكن لأنها خافت أن يقتحم عليها. نعم.
أحسن الله لك. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا، قال تعني قولها لا سكنى ولا نفقة. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قال عروة بن الزبير لعائشة رضي الله عنها ألم تر إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت، فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة، فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثني ابن جريج حاء وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول طلقت خالد.
قال حديث تاب مسلم رحمه الله طال في هذا الحديث، وحديث واحد روايات متعددة، وهذه من الميزات على صحيح البخاري. البخاري رحمه الله يقطع الحديث، الحديث الواحد يقطعه من أجل التراجم واستنباط الأحكام، ومسلم رحمه الله يذكر الحديث بروايات متعددة في مكان واحد، يتوفر بذلك قوة الحديث ويطمئن اللسان، وفي كل رواية يكون فيها بعض الروايات فيها زيادة وفيها إيضاح وفيها تسمية لبعض الأشياء المبهمة. ولهذا قال إن المسلم فاق على البخاري في حسن الصناعة، الصناعة الحديثية، وكونه يجمع طرق الحديث في مكان واحد بروايات متعددة يحصل قوة للحديث ويحصل فوائد من الروايات المتعددة وإيضاح لبعض المعاني والكلمات، تفصيل في بعض جمل في بعض الروايات، تسمية ما لم يسمى إلى غير ذلك من الفوائد. اجتهاد نعم وقت العدة، بس كان وقت العدة مش أمد وقت العدة، العدة ما في كلام، هو الكلام في وقت العدة، خذ العدة انتهت تستمر إلى مثال سوى جسد، لكن الكلام في وقت العدة. نعم.